بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الليلة ليلة الاثنين 24 من شهر رمضان في عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في أواخر كتاب الكبائر لمصنفه الشيخ المجدد رحمه الله تعالى. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه الحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب الظلم في الأبدان. عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من أم قوما وهم له كارهون، رجل أتى الصلاة دبار والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، رجل اعتبد محررا. رواه أبو داود الطبراني بسند جيد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان.
يقول الشيخ رحمه الله في الباب 21 بعد 100: باب الظلم في الأبدان. لما ذكر ظلم اليتيم والظلم في غصب الأرض، ذكر بعده معنى جامعا في الظلم في الأبدان، وبوب بعده أيضا بابا في الظلم في الأموال. والظلم في الأبدان معنى جامع من معاني الظلم الذي يقع بين الخلق وبين العباد، يظلم بعضهم بعضا في أبدانهم ضربا أو جلدا أو قهرا أو كذلك نيلا من أعراضهم مما يستوجب العقوبة في البدن. والظلم في الأبدان نوع من أنواع المظالم، وأعظم ما يكون في الظلم في البدن هو في سفك الدماء وإراقتها. وفي هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وذكر في هذا الباب حديثين يدلان على أن هذا، أي الظلم في الأبدان، هذا المعنى الجامع في جنسه أنه من كبائر الذنوب. فذكر فيها الحديث الذي رواه أبو داود ورواه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله جل وعلا منهم صلاة. هذا على جهة الوعيد، على جهة الوعيد، وهذا النوع من الوعيد هو الذي يبقى على عمومه وإجماله، ولا يفسر تفسيرا يضعف هيبته أو يذهب وعيده. ومثله في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا من باب الوعيد، فلو ترك الصلاة كفر، لكن توعده بأن لا تقبل له صلاة 40 يوما. ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صلاة: من أم قوما وهم له كارهون. أمهم سواء إمامة عظمى أو إمامة في الصلاة وهي الإمامة الصغرى. ومن دلائل أهل السنة والجماعة على تقديم الصديق على غيره في الإمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الإمامة الصغرى مع مراجعة الناس له تنبيها على أهليته في الإمامة الكبرى. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعنه نسوته عائشة وحفصة إن أبا بكر رجل أسيف لو قام مقامك لم يسمع من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فغضب عليهن صلى الله عليه وسلم وقال إن كن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وجاء في إمامة الصديق ما هو أصرح من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في مرض موته: إيتوني بكتاب أكتب لكم حتى لا يختلف الناس بعدي. فتلاحى بعض الناس في مجلسه فقال قائل: إنها من سكرة الموت. وقال آخر: آخر. فأفاق عليه الصلاة والسلام على تلاحيهم وأمر بإخراجهم، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا إشارة ظاهرة في خلافة الصديق. ولو قال قائل: بماذا ثبتت خلافة أبي بكر؟ نقول: ثبتت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالإشارة الظاهرة مع النص الخفي مع إجماع الصحابة. من أما قوما وهم له كارهون، كارهون إمامته، إما إمامة عظمى أو إمامة صغرى، ولا بد من تقييد الكراهة هنا ها هنا بالكراهة الدينية لا الكراهة النفسية الطبعية، فهذه لا عبرة بها، إذ النفوس جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوما وهم له كارهون أن لا يرتضون إمامته، فهذا من جهة الوعيد، إذا كانت الكراهة لدينه أو لخلقه لا لطبعه أو لأمر من أمور الدنيا. ومن هذا الباب في إمامة المساجد يختار لها الأكفى، وأول مراحل الاختيار أن يوافق الجماعة الذين يأمهم على إمامتهم، فإن من وافق الجماعة على إمامته مقدم على غيره. ثم تأتي الاعتبارات الواردة في حديث ابن مسعود: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم وأضبطهم وأتقنهم له، ليس حفظا فقط في الألفاظ ولكن مع فهم المعاني. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. ولهذا قال العلماء في باب الإمامة في صلاة الجماعة: يأم القوم الأقرأ العالم فقه صلاته. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، فإن كان أقرأ بغير علم فلا يقدم، وإن كان عالما بغير قراءة فلا يقدم، لا بد من القيدين: الأقرأ العالم فقه صلاته. فإذا أما قوما وهم له كارهون، كراهة دينية يكرهون إمامته لبدعته أو لفسقه أو لتخلفه في أداء الأمانة، فيجب عليه أن يتخلى عن الإمامة لمن هو أكفأ منه. ولما شكى رجل إمامة معاذ رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل من هو في علمه وإمامته وفضله، حتى جاء في الحديث المروي: أقرأكم أبي وأفرضكم علي وأقضاكم عمر وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، والحديث فيه مقال. أما رضي الله عنه قومه في بني سالم بن عوف، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وكان يطيل بقومه، فانفتل أحدهم ولم يتم الصلاة معه، لأن معاذ رضي الله عنه افتتح البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب في صلاة العشاء وقومه ينتظرونه حتى يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إليهم في بني سالم بن عوف بين المدينة وبين قباء، فأتم هذا صلاته لوحده، فاتهم بالنفاق من المتعجلين كما في هذا الزمان يتهم بعض الناس بالبدعة من المتعجلين المتسرعين بغير علم ولا هدى، وحجته بدعه فلان وأنا أبدعه لأنه مقلد تقليدا أعمى، ولو كان فلان الذي بدعه هو في عينه من هو. وهذه بلية شباب السنة إلا ما رحم الله، وإنما تزول هذه البلية بالعلم وبالإيمان، بالعلم فيتكلم بعلم ويسكت بعلم، وبالإيمان وهو التوحيد ومخافة الله وأنه سيقف مع هذا الذي اتهمه في دينه موقفا عند العدل سبحانه وتعالى. فقيل إن هذا منافق، فذهب ذلك الرجل المتهم بهذا النفاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، فقال: يا رسول الله، إنا أولو مهن وحرف، أهل زراعة، والمزارع يتعب من بعد الفجر إلى الليل إلى غروب الشمس وهو في زرعه، عمل بدني مضني، يعرف ذلك من جرب الزراعة، ولهذا يحتاجون النوم والراحة. قال: وإن معاذا يا رسول الله ينتظر فيصلي معك العشاء ثم يأتي بنا، وإنه يطيل بنا الصلاة، قرأ البقرة ففتلت وصليت وحدي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، لا بل غضب على فعل معاذ، غضب منه عليه الصلاة والسلام غضبا عظيما، فقال فيما قال له: يا معاذ، أفتان أنت؟ من أما الناس فليخفف، فإذا صلى لوحده فليطل ما شاء. اقرأ يا معاذ بالشمس وضحاها، وبالليل إذا يغشى، وبسبح اسم ربك الأعلى. فلم يجامل صلى الله عليه وسلم معاذا، وإنما أمره وانتصر لهذا المظلوم ممن أطال بهم ولو كانت الإطالة في الصلاة. لماذا؟ لأن هذه الشريعة جاءت بالسماحة واليسر، وجاءت برفع الحرج والمشقة، فليس في ديننا حرج، وإنما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، السمحة ضد المشقة والشدة والغلظة. من أما قوما وهم لهم كارهون لا تقبل له صلاة، فإن كرهوا نسبه أو كرهوا منصبه أو استضعفوه قالوا نحن أشرف منه وأغنى منه فليس لهذا عبرة، وإن كرهوا أنه يصلي بهم على وفق السنة بغير أذى عليهم فلا عبرة بهذا. الثاني: ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، أتى الصلاة دبارا، وبين معنى أن يأتيها دبارا يعني بعد أن تفوته الصلاة، وهذا يحتمل أمرين: إما تفوته الجماعة ويكون هذا له عادة وشنشنة لا يحضر إلا بعد انقضائها، وهذا وارد، أو أنه لا يصلي الصلاة إلا دبر وقتها، وهذا أشد وهو من الكبائر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في من يؤخر صلاة العصر حتى يتكاد الشمس أن تغرب، فقال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ينتظر أو يؤخر العصر حتى إذا كادت الشمس أن تغرب نقر 4 ركعات كالغراب، فعد هذا من الصلاة صلاة المنافق، وهذه إحدى صور الدبار، وهو من يأتي الصلاة في آخر وقتها، لأن الله جعل من شروط الصلاة أداؤها في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ورجل اعتبد محررا، اعتبده أي جعله عبدا له، يملكه أو يهبه أو يبيعه أو يشتريه أو يعتقه، وهو في الحقيقة حر، فهذا لا يقبل الله صلاته. وقد مر علينا أن هذا ربي جل وعلا خصم له، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم ورجلا باع حرا فاشترى ثمنه. يقول الشيخ: رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد. أما رواية أبي داود فقد رواها أيضا ابن ماجه، وذكرها المنذري في الترغيب والترهيب، ذكر هذه الرواية المنذري في الترغيب والترهيب. ضع المسواك في جيبك، فمجلس العلم ليس فيه تسوك. نعم، لأن التسوك في مجلس العلم من العبث. رواية المنذري لحديث أبي داود وابن ماجه، وهو من رواية عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي، وهو مضعف. والشيخ المصنف ها هنا يقول: رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد، وذلك أنه اعتبر برواية الطبراني من غير طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، فجعلها شاهدة لهذه الرواية فرفعتها وجاءتها في مقام الاحتجاج. والحديث سبق له شواهد في معانيه فيما سبق. قال: وعن أبي أمامة. من أبو أمامة؟ أبو أمامة من هو؟ ما اسمه؟ أبو أمامة مشهور بكنيته، كأبي موسى الأشعري بكنيته، وأبي ذر وأبي بكر، هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أبو أمامة، وهو راوي حديث الخوارج كلاب النار، وهو الصحابي الذي كان يرى أن الخوارج كفار، أن الخوارج كفار، وتميز بهذا أبو أمامة عن بقية الصحابة، حتى إن علي رضي الله عنه لما قيل له: الخوارج أكفار هم؟ قال: لا، إخواننا بغوا علينا. ولهذا أعظم من يذكر عنه في تكفير الخوارج من الصحابة هو أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، وهو من الذين اعتزلوا الفتنة بين الصحابة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث رواه الطبراني، وذكر الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد، قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد جيد. من جرد ظهر مسلم، التجريد هو نزع ما عليه مما يستره، هذا هو التجريد. جرد ظهر مسلم أي كشفه، إما كشفه معيبة له، أو كشفه ليضربه بغير وجه حق. كيف يكون تجريده بوجه حق؟ يجرد ظهره ليجلد الحد الشرعي، فهذا بوجه حق، أو ليكشف في أمر فيه التباس واحتاجت البينة إلى كشفه، فهذا بوجه حق، لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. وهذا وعيد لمن تعدى على ظهر مسلم، وظهره جزء من بدنه، وعبر بالظهر ويشمل جميع البدن. لماذا؟ لأن الغالب أن الظهر لا يجرد، حتى في النسك يجعل على الظهر الرداء فلا يجرد، لا لضرب ولا لأذية ولا لمعيبة، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان لأنه آذاه في بدنه كما ترجم عليه في الباب. والوعيد بالغضب أحد وجوه قيود الكبيرة، فإن الكبيرة كما سبق كل ذنب ماذا رتب عليه حد في الدنيا كحد السرقة في قطع اليد، فالسرقة كبيرة، أو رتب عليه وعيد في الآخرة بالنار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ثالثا أو رتب عليه وعيد بالغضب كما في حديث الباب، من جرد ظهر مسلم لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان. أو رابعا رتب عليه الوعيد باللعنة، لعن الله السارق يسرق فتقطع يده. خامسا أو رتب عليه نفي الإيمان، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر، قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. سادسا أو نفي الإيمان عن صاحبه، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته، والتخبيب الإفساد بينهما. القيد السابع أو أصر على ذنب صغير لم يرد فيه أحد هذه الوعيد، فإن إصراره على الصغير يصيره كبيرا. فدل حديث الباب على أن ظلم المؤمن في بدنه أنه من المظالم وأنه من كبائر الذنوب. ويدخل في هذا أيها الإخوة أمر شائع ذائع عند المربين والمدرسين، فإن المدرس والمربي إذا ربى الصغار والأولاد فقد يضرب ضربا هو ظالم فيه، فيدخل هذا في هذا الوعيد. نعم، إذا ضرب المدرس والمربي الأولاد بوجه حق تعليما لهم وضربا غير مبرح فهذا مما أذن له فيه، وقد جاءت الشريعة بذلك. مروا أولادكم بالصلاة لكم؟ لسبع، واضربوهم عليها لعشر. قال إبراهيم النخعي كانوا، من يعني بكانوا؟ ما عرفتم إبراهيم؟ كانوا أي النخعيون، أعمامه علقمة، وهم ممن تتلمذوا في مدرسة ابن مسعود في الكوفة، لأن إبراهيم النخعي من صغار النخعيين. قال كانوا أي أهله يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. الشهادة لا يشهدون إلا على أمر ظاهر، والعهد يعني على الأيمان، ففيه أن الضرب وسيلة للتأديب. وأصدق من هذا كله ما قاله ربي في آية النساء، واللاتي تخافون نشوزهن فإيش؟ فعظوهن، ها؟ لا، يعظ الرجل زوجته، ها؟ يعظها. وهذه وقعت ولا تزال، ولهذا يخبرني أحد القضاة أنه في مجلس القضاء جاءته امرأة تدعي على زوجها الحاضر معها أنه يعظها. لا تضحكوا، فقد تبتلوا أنتم بهذا. قال جاءت امرأته تدعي عليه في مجلس القضاء أنه يعظها، فقال القاضي لهذا الزوج أصحيح يا فلان أنك تعظها؟ قال نعم، ثم قام وعظها أمام القاضي. قال ما حملك على ذلك؟ قال لأن الله أمرني بهذا. فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن. قال عضك الردى بل عضك الردى. هذا من التحريف. سبب التحريف ماذا؟ الجهل. الجهل بالقرآن أداء والجهل بالقرآن حكما. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن أي انصحوهن من الموعظة. وإيش فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فأباح الشارع الضرب ما لم يصل إلى الضرب المبرح. والضرب المبرح حتى في الحدود لا يجوز، في الحد، في حد القذف وفيه 80 جلدة، وفي حد الزنا بغير إحصان 100 جلدة، لا يجوز أن يكون الضرب مبرحا. والضرب المبرح هو ما كسر عظما أو أشخب دما، سواء دما ظاهرا أو دما تحت الجلد، يسمى بالدم بالضرب المبرح. فالمعلمون والمربون يجوز لهم الضرب ما لم يصل إلى حد الانتقام أو يصل إلى إشخاب العضو أو إلى العدوان، فهذا ضرب بحقد. ومنكم من درس عند هؤلاء المدرسين ويعرف ما جاءه من الضرب، هل هو على جهة التعليم أو على جهة القهر وأيش والظلم. والصغير لا ينسى والمظلوم لن ينسى. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الظلم في الأموال. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتبهها وهو مؤمن.
لما ذكر الظلم في الأبدان والغصب في الأراضي ذكر في هذا الباب الظلم في الأموال. والظلم في الأموال معنى عظيم يشمل تحته أفرادا من هذا الظلم وهذه الكبائر. السرقة ظلم في الأموال، النهبة ظلم في الأموال، أخذ المال على جهة الخفية، التزوير، الرشوة، كلها من الظلم في الأموال. ولهذا أتى الشيخ رحمه الله بهذا الحديث الجامع في الظلم في الأموال، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وهو أصل من أصول أحاديث الإيمان. وأول الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف أي لها قيمة، لها قيمة إما في ذاتها أو في قيمتها، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. والنهبة ظلم في المال وإن لم تكن سرقة، لأنه إذا جمع بين ذكر السرقة والنهبة في موضع كان لهذا حكم ولهذا حكم، وإذا جاء ذكر أحدهما اشتمل على الثاني. وهذا له نظائر في الشريعة كالإسلام والإيمان والكفر والشرك والبر والتقوى والفقير والمسكين والتوبة والاستغفار في نحو 10 أو 9 ألفاظ بهذا المعنى. إذا جاء ذكر أحدهما دون الآخر دخل فيه الثاني تبعا، فإذا ذكر جميعا كان لهذا معنى ولهذا معنى. ومن فروق أهل العلم بين السرقة والنهبة أن السرقة توجب الحد بقطع اليد، يد اليمنى من مفصل الكف إذا اجتمعت شروط السرقة. وأشد المذاهب الأربعة في هذه الشروط الحنابلة، فإنهم ذكروا في شروط السرقة 8 شروط. وعامة الفقهاء عامة الفقهاء الثلاثة ذكروا فيها ستة شروط لإقامة الحد بقطع اليد. أهم هذه الشروط أن يكون المسروق مسروقا من حرز مثله. مسروقا من أين؟ من حرز مثله. ولهذا إذا سرق السارق الذهب أخذه من دولاب غرفة النوم وجد الذهب أو المال مع الملابس الداخلية والثياب فهذه نهبة وليست سرقة، لأن هذا الموضع ليس حرز مثل هذا الذهب وهذا المال، فالمال والذهب لا يحفظ مع الملابس والثياب الداخلية أو الخارجية. وكذلك لو أخفى ذهبه أو ماله في الفريزر أو في الثلاجة مع اللحم والماء والخضروات فهذا ليس من حرز مثله. ولهذا يستشكل كثير من الناس من العوام لماذا نسمع حالات كثيرة للسرقة ومع ذلك لا يقام الحد على السارقين؟ نقول لأنها لم تجتمع جميع شروط إقامة الحد، والشريعة تدرأ الحد بأدنى شبهة، ادرأوا الحدود بالشبهات، والحد الشرعي لا سيما ما فيه إتلاف للبدن أو لبعضه يدرأ بأدنى شبهة. نعم يعزر ويؤدب، لكن إقامة الحد لا بد من تبين واجتماع للشروط. ولهذا الحنابلة رحمهم الله ومعتمد مذهبهم هو المعمول به في القضاء في بلدنا المملكة العربية السعودية، لا بد من اجتماع الشروط الثمانية في إقامة الحد، حد قطع اليد في السرقة. وبالمناسبة هذه الشروط الثمانية أشد من إقامة شروط إقامة حد القتل، لأن قطع اليد يعير بها ومذمة له إلى أن يموت. فإذا أخذ المال على وجه النهبة فهذا ظلم يوجب التعزير ولا يوجب الحد، ولأن أخذ المال على وجه النهبة أي خفية فإن هذا كبيرة من الكبائر، وقيدت في الحديث ولا ينتهب نهبة ذات شرف أي لها قيمة فيرفع الناس إليه بأبصارهم حين ينتهبها أي تشدهم، انتهب حليا، انتهب المحفظة وفيها ماله، انتهب متاعا ذا قيمة، جوال آيفون قيمته 4000، آيفون كم 7 ولا 8؟ ها فرق بين من ينتهب جوال آيفون وجوال الكشاف ولا لا يا أخواني؟ وهذا يفسر معنى الحديث ويبينه، وينتهب نهبة ذات شرف أي ذات قيمة ولها معنى حين ينتهبها وهو مؤمن، فعده عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ ممن نفى عنه الإيمان، حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن، أي جعل الإيمان منفيا عنه لهذه النهبة أي قارفا لكبيرة من كبائر الذنوب. ومن السرقة والنهبة السرقة التي لا يقام على صاحبها الحد، والنهبة التي يقوم على صاحبها التعزير من انتهب من بيت مال المسلمين في الوظائف العامة أو الخاصة، نهب منها عندهم في إدارتهم مياه أخذها لبيته، طعام أخذه لبيته، أوراق وكراريس وأقلام أخذها لبيته، أجهزة أخذها لنفسه، هذه من النهبة وليست من السرقة. قالوا لأن السرقة أخذ مال لا وجه حق له فيه، وهذا أخذ مال له فيه نوع حق لأن الناس شركاء في بيت المال، فهذا يقام عليه وعيد وتعزير النهبة ولا يقام عليه حد السرقة. وهذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه بسطا عظيما يدل على حفاوة العلماء وعنايتهم بالشريعة، ولا سيما في كتاب الحدود في باب حد السرقة. ويمكن أن نقول إنه إذا لم تقم الشروط في مسألة حد السرقة فإنها تنزل رتبة أدنى وهي النهبة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: ولا يسرق سرقة، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ثم قال: ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، دلالة على الفرق بين السرقة والنهبة، وهو ما عليه المحققون من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وفيه ما ترجم الشيخ الحديث لأجله أنه يحرم مال المسلم، وهو ما أكده عليه الصلاة والسلام وكرره في مجامع الناس في حجة الوداع، في يوم عرفة، وفي يوم العيد، وفي يوم الحادي عشر: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وها هنا سؤال يرد: لماذا لم يورد الشيخ ها هنا هذا الحديث، حديث تحريم النبي صلى الله عليه وسلم دماء الناس وأموالهم وأعراضهم في هذه المسألة، مسألة حرمة أموال المسلمين؟ لما لم يورده بدل حديث أبي هريرة: ولا ينتهب نهبة، مع أن ذاك في مقامه أعظم من هذا في لفظه؟ نعم، ها؟ قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، لذاك الحديث. لماذا أورد هذا ولم يرد ذاك؟ ها؟ الأول إيش؟ معروف عند الناس، وهذا غير معروف. طيب الأخوان، ها؟ لا، ها؟ أبدا، كلاهما عامان. لماذا أورد هذا ويرد ذاك؟ لا مانع أن تجيب وتخطئ في مقام الدرس، إن أجبت وأخطأت كانت الإجابة الصائبة أرسخ في ذهنك بعد إذن. نعم، حتى ذاك، هذاك في أصله وهذا في أصله، فكلاهما لا ينفي أصل الإيمان، ها؟ لا، وهذا تقدم مثله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ها؟ خصيش؟ لا، أنا كبدي حارة وما جاءنا الجواب الذي يبرد كبدي. تفضل. طيب الأخوان، طيبهم يا، نعم، ها؟ لا أسمع إلا همسة وخشعت الأصوات للرحمن، ها؟ ما لا أسمع ما تقول. لا، كلاهما يدلان. لا، ها؟ لا، حتى ذاك لا يدل أن صاحب الكبيرة كافر. الشيخ بهذا أيها الإخوة ينوع الاستدلال بالأدلة، لأن الحديث السابق سبق وتكرر، سبق وتكرر، ولكن الشيخ بهذا ينوع الاستدلال، وهذه من عنايته بالصناعة العلمية والحديثية، ورحمة الله عليه رحمة الأبرار. ونقف عند هذا الموضع وإلى ما تيسر من الأسئلة.
لا إله إلا الله.
يقول هذا السائل: إذا كانت الساحة والمسجد الحرام ملحقة به ولها حكمه والمراحيض منها، فهل يجوز أن يقضي المعتمر حاجته فيها مع قدرته للذهاب إلى النزل لقضاء حاجته؟ أتى بإذا ثم أتى بترتيبها، فنحن لا نوافقك بإذا وما دخلت عليه، إذا الشرطية وما دخلت عليه لا توافق عليها، فليست الساحات الخارجية ملحقة في أحكام المسجد، هي من مرافق المسجد لكن ليست من أحكام المسجد، لأنه بالإجماع يجوز للمرأة الحائض أن تبقى في الساحة الخارجية وهو ما كان دون الأبواب. وهل يجوز أن يقضي الإنسان حاجته في المسجد؟ يجوز، فكيف تلحق المراحيض وأماكن الوضوء بالمسجد؟ هي ليست تابعة للمسجد لكنها من مرافقه المشتملة به، حيث لا يصلي فيها ولا يقضي حاجته في المسجد. ونقول في باب الاعتكاف: يجوز أن يذهب إلى بيته الذي استأجره وشقته وغرفته يقضي فيها حاجته، ولا نلزمه أن يذهب إلى المراحيض. وسبب ذلك من عانى فاعتكف فجرب معاناة الاعتكاف ومزاحمة الناس، لا تطيق نفسه أن يدخل إلى دورات المياه وفيها ما فيها من مظهر نظافة المسلمين كما ترون، لولا أنها تنظف كل ساعة لرأيتم العجب العجاب. ليس هذا فقط في المراحيض، حتى في المسجد الحرم لولا أنه ينظف يوميا بل وكل بعد فطور لرأيتم كيف يكون المسجد، مما يدل على خلق ورقي المسلمين. هذا الواقع. واذهبوا إلى أماكن إجماع تجميع الزبالات، ترون هذه الأطنان من الأوساخ والزبالات التي تخرج من المساجد التي يقصدها المسلمون. ألا فجزى الله حكومة هذا البلد خير الجزاء وأعظمه على ما يقومن به في خدمة هذا البيت وخدمة قاصديه وزائريه، وإلا لكان البيت منتنا من أوساخ الناس وزبالاته. لا نلزم المعتكف، قد كنت أعتكفها هنا ونلقى الشيء العجيب لا في مقام الاعتكاف بل حتى عند قضاء الحاجة، لا نلزمه بأن يذهب إلى مراحيض المجاور للحرم، لا تطيق نفسه سيما مع الأمراض، ويأتي المكان من أصناف العالم، فلو ذهب إلى بيته واغتسل وقضى حاجته فهذا الفعل مأذون له فيه، والله أعلم. يوجد كثير من الإخوة في الجزائر لا يعرفون العلامة عبد الله بن حميد، فهل لكم أن تذكروا لنا طرفا من ترجمته؟ نحن في شرح كتاب الكبائر، ليس في شرح كتاب سير أعلام النبلاء، وليس في مقام التراجم، المقام مقام شرح كتاب الكبائر وما يتعلق به. ومع ذلك أجيب السائل إلى بعض سؤله، هو شيخنا وعالمنا وقاضينا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، تتلمذت عليه في الرياض وفي الحرم، وهو أول من بدأ بالكرسي خلف المقام مقام إبراهيم في دروس كانت مرتبة في رمضان وفي الحج، ثم لما مات شيخنا في ذي القعدة عام 1402 تولى هذا الكرسي في التدريس فيه شيخنا الفقيه الشيخ صالح ابن إبراهيم البليهي، وتوفي في عام 1408 من الهجرة، قام بهذا المقام 6 سنوات، فلما توفي قام على هذا الدرس في هذا الموضع الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا إلى العام الماضي، وهو الكرسي الذي كان خلف المقام في المطاف. وكان شيخنا الشيخ عبد الله رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ومشرفا على الشؤون الدينية في الحرم المكي التي هي نواة ما يسمى الآن برئاسة شؤون الحرمين رحمه الله رحمة واسعة. كان من كبار العلماء، وكان هو وشيخنا الشيخ بن باز من أبرز طلاب الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين. هذا السائل يقول: إذا غم علينا هلال شعبان فأكملنا شعبان 30، ثم في رمضان ظهر هلال شوال ليلة 28، فماذا يفعل المسلمون؟ إذا كان ذلك ورأوا هلال رمضان هلال شوال ليلة 28 فإنهم يصبحون يوم 28 مفطرين ويعيدون ويقضون يوما بدل هذا اليوم الذي خفي عليهم. فقد وقعت هذه قبل نحو 34 سنة في عام 1404، صمنا رمضان 28 يوما ورؤي الهلال فأفطرنا وقضينا يوما مكانه، وصدرت بهذا فتوى من سماحة شيخنا الشيخ بن باز الرئيس العام وقتئذ لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد التي هي الآن رئاسة الإفتاء. فالحمد لله الأمر واسع، ولا يأثم الناس إلا إذا قصروا، إذا قصروا في رؤية الهلال أثموا جميعا، أما إذا اجتهدوا وبذلوا ولم يستطيعوا فإنهم عندئذ أدوا ما عليهم ولا ملامة شرعية عليهم، والحمد لله. من أعتق فهل له أن يزكي على معتقه؟ هل يزكي من هو العتيق ولا المعتق؟ نفصل الحالتين، مع أن العتق الآن نادر، والنادر لا حكم له كما يقولون. إذا أعتق الإنسان عبده فصار هذا العبد بعتق مولاه عليه حرا، هل له أن يعطيه زكاته؟ نعم، إذا كان فقيرا أو مسكينا، بل يجوز له أن يعطيه من الزكاة إذا كان مكاتبا، وهذا من وجوه الزكاة، وفي الرقاب أي المكاتبين يعطون من الزكاة ما يعانون به على عتقهم. وعكس السؤال، لو أن هذا المعتق افتقر وصار عتيقه غنيا، فهل لهذا العتيق أن يعطي زكاته معتقه؟ الجواب نعم، إذا كان من أهل الزكاة فقرا أو مسكنة أو من الغارمين، إما لحظهم أو لحظ غيرهم، والله أعلم. ما حكم من يصلي صلاة الجنازة مع صلاة أخرى بدون كلام؟ صلاة الجنازة لا بد فيها مع الفعل والنية والكلام، وإلا ما تكون صلاة. النية التي تميز الصلاة ما هي؟ أفرضا أو نفلا؟ صلاة جنازة أو صلاة ركوع سجود؟ والفعل بقيامه وتكبيراته، والقول بقراءة الفاتحة، وصلاة لا فاتحة فيها باطلة. فهذا أمر مهم ينتبه له الإنسان. يقول: ما حكم من يقول لك جنبنا تشددات ابن عمر عندما تقول له هذه سنة؟ أظنك يا أخي لا تحسن بيان السنة ونشرها وإذاعتها، تتكلم مع الناس في السنة من طرف علي، والناس كرام أبناء كرام لا يقبلون هذا منك، فقد تكون أنت في أسلوبك وفي وسيلتك منفرا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة نفسية مهمة في هذا الجانب. المسألة الأخرى، هل أنت لما دعوت إلى هذه السنة أو بينت حكمها فقهتها؟ فإن من الناس من يفقه السنة على غير وجهها، فيجعل السنة واجبة وهي مستحبة، ويجعل السنة مستحبة وهي في أصلها مباحة كما في العادات. هل من السنة أن نلبس العمامة ونلبس القميص والإزار؟ هذه عادات العرب. هل من السنة أن نركب على البعير وعلى الحمار؟ هذه من عادات العرب. فجعلت المباح سنة بماذا؟ بقلة علمك في هذه السنة. ثم أيضا تأتي مسألة مرحلة ثالثة، هل أتيت بسنة اتفق على أنها سنة، أو ذهب بعض أهل العلم قديما أو حديثا إلى أنها سنة، ولهذا كانوا يذمون تشددات أي تكلفات عبد الله بن عمر التي لم يوافقه عليها الصحابة. فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرص على أن يطئ برجله مواطئ النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، في الذهاب إلى مكة، في الرجوع، وهذا ما لم يوافقه عليه من؟ جماهير الصحابة. كان يرى ابن عمر أن التحصيب نزول الحاج في المحصب بعد يوم 13 أنه سنة، وخالفه في ذلك من؟ ابن عباس وعائشة رضي الله عنه، وترجم عليها العلماء، منهم البخاري ومنهم المجد أبو البركات في المنتقى، باب التحصيب ليس بسنة، وإنما كان موقفا ومنزلا أسمح أي أوفق وأيسر لنزوله عليه الصلاة والسلام. كان يرى ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قدم المدينة أنه يعرس بذي الحليفة في رجوعه، وأنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من حجة الوداع عرس بذي الحليفة. هذا ليس سنة مطلقة. نعم، إذا احتاج أنه قدم المدينة ليلا يعرس حتى يدخلها نهارا فتستحد المغيبة وتمتشط الشعثة ويعلم أهلوه بقدومه عليه. واضح يا أخواني؟ ولهذا هذه المسائل مهمة، مبناها على الأمور الثلاثة: على فقهك للسنة أولا، وعلى حسن أدائك لها ألا تستعلي، علمت السنة وحفظتها وفقهتها ارحم الخلق، ارحم الناس، وبلغها لهم بالأسلوب الحسن كما تحب أن تبلغ السنة لإخوانك في نسبك ولأبيك وأمك. ثالثا، أن تتجنب التفريق بين ما هو سنة محضة وما هو سنة مباحة أو ما هي سنة عادة. والله أعلم. يقول: ما حكم رؤية، لا يا أخي، رواية عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده؟ أخطأت خطأين. رواية عمرو بن شعيب وليس ابن صعيب، عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، هذه التي يسميها الحافظ بن حجر في النخبة برواية الأبناء عن الآباء، وهي شهيرة، أشهرها رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ورواية أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده. وهذه الرواية، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، على كثرتها في دواوين السنة ودواوين الأحاديث اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة: القول الأول أنها صحيحة، القول الثاني أنها ضعيفة بإطلاق، القول الثالث، وهذا الذي كان ينصره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه إذا صح الإسناد إلى عمرو، إذا صح الإسناد إليه، فرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة، رواية حسنة ما لم يعل متنها بالشذوذ أو النكارة، ما لم يعل هذا المتن بالشذوذ أو النكارة. والله أعلم. عندنا إمام راتب قعيد ويحدث مشاكل بالاستمرار، فهناك فريق يجلس وفريق آخر يقف في مواضع الوقوف، فما هو الحكم؟ أولا، معنى قولك يحدث مشاكل، هل هو الذي يحدثها أو أن الناس يختلفون على حكم القيام وحكم القعود؟ فإن كان يحدث مشاكل هو بنفسه فيرجع الأمر إلى إدارات الأوقاف والمساجد في بلدكم. وأما إذا كان المراد أن الناس يختلفون أي يصلون وراءه قياما وهو قاعد، أو يصلون وراءه قعودا وهو قاعد، فهذه مسألة هينة وقد اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا باختلاف فهمهم للأحاديث، لأن الأحاديث جاءت بهذا وبهذا. فإنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فمن أخذ بهذا قال: إذا صلى الإمام جالسا نجلس وراءه، هذا الإمام الراتب جلس لعذر، إما بأنه كسيح أو أنه حصل له حادث فانكسر وركه أو رجله فصلى جالسا، فقال: نصلي وراءه جلوسا. وجاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يصلي بالناس فصلى بهم أياما، ثم إنه عليه الصلاة والسلام وجد في نفسه خفة فخرج، فلما رفع الستر عن باب حجرة عائشة ورآه المسلمون وهم يصلون خلف أبي بكر كادوا أن يفتتنوا فرحا بعافيته وشفائه عليه الصلاة والسلام، فجيء به فأجلس عن يسار أبي بكر ودخل معهم في الصلاة وهو جالس لمرضه عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر يصلي بالناس ويأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يصلوا جلوسا، قالوا، فكان هذا ناسخ للأول، ناسخ للأول. ولهذا الصحيح إذا صلى الإمام جالسا لعذر طارئ فإن من وراءه يصلون قياما في مواضع القيام ولا يجلس، ومن جلس فلا تثريب عليه، يتسع لهذا قلبك وخاطرك أيها المسلم، ولا مجال في هذه المسألة للإنكار ولا للمشاكل يا من تبحث عن المشاكل. واللبيب بالإشارة يفهم. عندك ماء؟ بسم الله.
الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا.
هذا السائل يقول: ما هو الأصح في عدد ركعات التراويح؟ لأن البعض يقول إنها 20 ركعة، إن 20 ركعة ليس عليها دليل، علما بأن المذاهب الأربعة تنص على 20، فما دليلهم؟ أما الأصح في عدد ركعات التراويح أنه لا عدد لها، لا عدد لها محدد. نعم، السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام تصليها عددا وهيئة، لا تنظر في العدد وتهمل الهيئة. فإنه جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا وصف عائشة أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. تتمة الحديث، لأن من إخواننا من يأخذ أوله ثم يقفل، تتمة الحديث قالت: يصلي 4 ثنتين ثنتين. فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يطيل القيامة والركوع والرفع والسجود والاعتدال والسجود، ثم يصلي 4 ثنتين ثنتين، فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا يترن له ما قد صلى. صلاته عليه الصلاة والسلام تستوعب أكثر ليله بإحدى عشرة ركعة. فإن أردت السنة حقا لا تحذلقا فصلي الصلاة عددا وهيئة، فإن صليتها بالعدد دي دون الهيئة فوالله ما أصبت السنة، وإن زعمت أنك لم تزد على إحدى عشرة ركعة. وقد عارض حديث عائشة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت ما حفظت وعلمت، ومعلوم أن الدين والسنة كلها لا تتوقف على رواية واحد بل على مجموع الصحابة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الليل 13 ركعة، زاد على 11 ولا ما زاد؟ زاد، وهذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين. حاول بعض أهل العلم أن يعتذر فيجعل الركعتين الزائدتين في حديث ابن عباس هي الركعة التي تكون قبل الفجر، وهذا تكلف لا معنى له، لأنه جاء ذلك مصرحا في رواية ابن عباس أنها غير ركعتي الفجر. بماذا يفيد الحديثان؟ يفيد الحديثان ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. ما فائدة تكرار قوله مثنى مثنى؟ أنها لا حد لها ولا عدد، يصلي ما شاء مثنى مثنى. ولهذا في اللفظ الآخر في الصحيحين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وأنها لا تحد بعدد. من صلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فليوافق فيها الهيئة والعدد. مالك رحمه الله، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، توفى عام كم؟ 178، أدرك أحفاد الصحابة في المدينة وأولاد التابعين، وكان من أصول مذهبه اعتبار عمل من أهل أهل من؟ أهل المدينة، يقول أهل القاهرة، أهل المدينة. أدركهم يصلون في رمضان 39 ركعة. أترون أهل المدينة وقتئذ من أحفاد الصحابة وأبناء التابعين مبتدعة، كما يطرد عليه قول من يقول من زاد على 11 ركعة فهي بدعة؟ هل يستطيع مؤمن أن يتجرأ على مثل هذا؟ الجواب لن يستطيع، وإلا رمقه المسلمون كلهم بأبصاره. كيف وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا 20 ركعة في التراويح، دلالة على أن صلاة الليل لا حد لها. ولهذا يرفع هذا كله أن تقوم مع إمامك حتى يفرغ من صلاته، لتدرك بهذا أنك قمت ليالي رمضان. لما روى أحمد وغيره بإسناد صحيح من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإلى عهد قريب كانت هذه المسألة مثار نزاع وجدال وقيل وقال ومعادات ومنابزة بين شبيبة حتى في هذا الحرم، وأنكر عليهم مرارا شيخانا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وأغلظوا عليهم، بل صدرت التوجيهات بأن يخرج هؤلاء من الحرم إذا قضى الإمام الخمس التسليمات الأولى، ورجعوا يتحدثون ويشربون الشاه والقهوة ويتكلمون ويتندرون بأن يخرجوا عن الحرم لئلا يؤذوا المصلين، لأنهم بنوا ذلك على أن الزيادة على هذا أنها بدعة، تقليدا أعمى لمن عظموه في السنة ولم يفقهوها حق فقهها، والله أعلم. ما حكم استعمال الدفع بالبطاقة البنكية حيث يتم استلام المال من حساب الزبون إلى حساب صاحب المطعم عبر البنك الربوي. هذا يجوز يا أخواني، الدفع بالفيزا، الدفع بالبطاقة، حتى لو كانت تجير على الحساب الربوي، لأن هنا دفع في مقابل بضاعة، مقابل أكل، مقابل شرب، مقابل سكن، ولو حصلت عن طريق البنك الربوي، لأن هنا لم يقع في التعامل الربوي المحرم. وأكثر بنوك الناس في العالم الإسلامي أكثرها من هذا النوع، والبنوك غير الربوية قليلة في بلدنا والحمد لله، وفي بعض البلدان. فأنت لم تتعامل بالربا الصريح، إنما حصلت مالك على أجرة أو على منفعة أو على بيع أو على شراء من خلال هذا البنك، من خلال هذه البطاقة، والله أعلم. هذه ورقة علاج. يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن أو حضور حلق الذكر في العشر الأواخر من رمضان؟ الأفضل ما هو أنفع لك، ما كان أنفع لك فهو أفضل، وحضور مجالس الذكر والعلم أنفع لأن نفعها متعدي، أما قراءة القرآن فنفعها قاصر على صاحبه، وكل عبادة نفعها متعد فهي أفضل من العبادة التي نفعها قاصر. ضاف الإمام الشافعي تلميذه الإمام أحمد في بغداد، وكان الشافعي قد رحل إلى بغداد ثم خرج منها إلى أين؟ إلى مصر. فقال: لما خرج ما تركت بعدي في العراق أعلم من أحمد بن حنبل. نزل الشافعي ضيفا على تلميذه أحمد، فقرب له وضوءه وذهب ينام، فلما قرب الفجر رأى الوضوء لم يتغير، ودخل على شيخه وإذا هو مستيقظ، فسأله: لم أرك مسست الماء؟ قال: ما زلت مذ فارقتني وأنا أتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فاستخرجت منها 100 فائدة. بماذا أسهر ليله؟ ينظر في الواتساب، أو في التويتر؟ أسهر ليله في تأمل هذا الحديث، أي في العلم اشتغالا به، وهو أفضل من قيام الليل. قيام الليل عبادة نفعها قاصر على القائل، والعلم نفعه متعدي، فكل عبادة نفعها متعدي فهي أفضل من العبادة القاصرة. وقت قراءة القرآن لا يفوت، لكن مجالس العلم تفوت، والله أعلم. نومنا هذه الأيام بعد صلاة الفجر، فهل نأتي بأذكار النوم أم بأذكار الصباح؟ ائتي بها كلها يرعاك الله، التعب أبي تعب، ائتي بأذكار الصباح واجعلها بين الأذان والإقامة لأنه طلع الفجر، ثم بعد الصلاة ائتي بأذكار الصلاة، وإذا أردت أن ترقد ائتي بأذكار النوم، وأبشرك أنك رابح، ما أنت بخسران، فلا توفر على نفسك الخيرات والحسنات. بعض الناس يبي تخفيرات حتى في الذكر، هداهم الله. لا إله إلا الله. كم الساعة؟ ربع. أقول: لقد من الله علي بحفظ القرآن والمحافظة على الصلاة، وأحيانا أشعر في نفسي أني أفضل من الذي لا يحفظ القرآن ولا يصلي، فهل هذا من التكبر أو أدخل في قوله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم؟ نعم، هذا الشعور نوع من الكبر، أورثك إياه الشيطان عبر نفسك الأمارة بالسوء، فجاهد نفسك ولا تنظر لهؤلاء نظرة ازدراء وأنت متعالي، ولا تزكي نفسك، فكم من حافظ للقرآن والقرآن يلعنه. الخوارج كيف قراءتهم للقرآن وحفظهم له أفضل وأعظم من حفظ الصحابة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما نفعهم ذلك. وأنت يا من من الله عليك بالعلم وبالحفظ وبالمحافظة على فرائض الله، لا تتشمت بالمقصرين والغافلين، احذر ذلك، فإن هذا باب خفي يدخل الشيطان منه إلى قلبك فيوبق عملك. نعم يا أخواني، وكثير من الناس لا ينتبه لهذا المعنى، وسأعطيكم دليله فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث ترجم عليه الشيخ المجدد بابا في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في التألي على الله. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان عابد من بني إسرائيل طائع، وكان قريب له ابن عمه على المعصية، فكان يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، أي قياما بالواجب. في يوم من الأيام، وهذه مداخل الشيطان التي لا يفطن لها كثير من الناس، وانتبه منها أنت وانتبه منها أنا، لأن الشيطان له مداخل في غفلاتك حتى في استقامتك وفي لزومك السنة وفي إظهارك لها. في يوم من الأيام رأى هذا العابد قريبه على هذا المنكر، فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وأغلظ عليه، فناكفه هذا العاصي، قال: إليك عني، خلي بيني وبين ربي يصنع بي ما يشاء. كأنه يقول: خل ربي يعذبني في النار، وش دخلك أنت؟ أنت مالك شغل فيني. أول إنكار المنكر لمن؟ لله أو لنفسه؟ لله. فلما استثاره استثير، لما استفزه العاصي استفز، قال: خلي بيني وبين ربي يصنع بي ربي ما يشاء. فقال هذا العابد: والله لا يغفر الله لك. انتصر لمن؟ لنفسه، وهو لا يشعر. لعب الشيطان عليه وأدخل عليه الغرور والعجب، فأنا عابد وهذا عاصي، أنا مستقيم وهذا مقصر، أنا سني وهذا بدعي. هذه الشنشنة التي وإن لم يصرح بها بعضهم لكنها تدور في خلده، قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ يتألى، يتحجر، يتحكم، لأنه لم يقدر الله حق قدره. فقال سبحانه وتعالى: إني قد غفرت له، أي لهذا العاصي، وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم هذا العابد بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أحبط الدنيا في عبادته التي أتعب وكل نفسه بها، وأحبطت آخرته لأن الله أحبط عمله لتحجره وتحكمه بالله في قلة تقديره ربه حق قدره. وهذا الأمر يتكرر يا أخواني، وللشيطان عليه مداخل. ولأن هذه المسألة ذات بال، اسمحوا لي أن أبسطها بهذا البسط، لكن من خلال تأصيل ابن القيم لها. ابن القيم رحمه الله في نظمه الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية نونية ابن القيم، أشار إلى هذا الأصل في أول مجلس التحكيم بين الفرق. لماذا؟ لأن أهل السنة أهل إنصاف وعدل، أهل قسط لا أهل شنآن، هم أهل حق وطلاب حق، ولو خالف ذلك أهواءهم. قالها سابكا لها في أبيات في خيال الشاعر، وابن القيم ممن سرح خياله شعرا فوظفه في هذا النظم، ولذلك أشكل على العلماء: هل ابن القيم لما بدأ نظمه في النونية يتغزل بالحسناء الجميلة كعادة العرب في سوقهم نظمهم، لما قال: حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفصل ذاك منك يداني أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان إلى قوله إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. قال قبلها ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحث العاني ظنها من ظن أنه يتغزل. نعم هو يتغزل لكن ليس بالمحبوبة والعشيقة إنما يتغزل بالعقيدة. صور العقيدة كأنها معشوقة له فتغزل بها وجرى مجراها حتى قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان فعرف العلماء والمحققون أنه يتغزل بالعقيدة الصحيحة. وظف هذا الخيال خيال الشاعر وقال وهذا المقصود الذي أسوق الأبيات لأجله واعلم أنك أنت المعني بها يا طالب العلم يا من من الله عليك بالاستقامة يا من أظهرت السنة فلا يأتينك الشيطان من هذا الباب فيصيبك بالعجب والغرور وتزكي نفسك وتزدري غيرك. يقول رحمه الله في مجلس التحكيم واجعل لقلبك مقلتين كلاهما. المقل وين هي فيه؟ في العيون التي في الوجوه من خياله. قال اجعل لقلبك انظر بعيني قلبك واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. تنظر في الخلق بالحق بالعدل ما هو بالهوى. هذا من ربعي أتغاضى عنه هذا من مخالفي أشد عليه حتى صاحب الذنب. أنت أيها المستقيم لو كان أبوك أو أخوك مذنبا كيف تحب أن يعامله إخوانك وأصحابك باللين واللطف والحسنى؟ عامل بهذا البعيد الأجنبي. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء بالقرآن. انظر بعين الحكم بحكم الشرع. الحلال حلال والحرام حرام، الحق حق والباطل باطل، السنة سنة والبدعة بدعة. لا تجامل لا تزايد لأنك طالب حق وباعث حق. فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. هذه العين يحسنها الكثيرون لكنه في العين الثانية أعور. قال وانظر بعين العدل، هذه في المقلة الأخرى، وانظر بعين العدل وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان. انظر بعين القدر، الله قدر عليك أن تكون طائعا أن تكون مستقيما صالحا وقدر على هذا أن يكون عاصيا أن يكون مفرطا أن يكون مبتدعا. وانظر بعين القدر وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. بأي مقلة ننظر؟ جلنا بالمقلة الأولى، أما الثانية فقل من ينظر بها إلا من نور الله بصيرته ورزقه علما ينفعه بهذا العلم وعمل به. يرحم المخالفين، يرحم العصاة، يرحم المذنبين. وعلى هذا قامت الشريعة في باب التعامل مع المخالفين والرد عليهم. وانظر بعين القدر وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. هذه ناحية مهمة يا إخواني، جراها سؤال أخينا السائل، والمعذرة أننا بسطنا الجواب فيها أطول من غيره، والله أعلم. الأسئلة المتكررة لا نرجع إليها مرة أخرى. يقول رجل بال في الموضعة الموجودة داخل المسجد الحرام فما حكمه وكيف نتعامل معه، وآخر بال في السطح متخفيا فما الكفارة؟ افعل به ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، فإن كان يعلم فانصحه، فإن عاند وكابر كما هو الأشهر أوصله إلى رجال الأمن يتولونه أو رجال الحسبة، فإن كان جاهلا حصره بوله أو فيه سكر لم يطق. الأمر أوسع يا أخواني، البيت ما هو بيتي وبيتك، بيت الله وربي، أو أرحم بهذا مني ومنك، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لكن لا تدعه بالكلية ولا تغلظ عليه، وإنما أسلك مسلك الوسط والاعتدال، والله أعلم. هل تجوز الصلاة وراء إمام مبتدع بدعة غير مكفرة ويحارب أهل السنة على المنبر ويغتر به الناس؟ الذي يحارب أهل السنة هذه ما هو بدعته بدعة غير مكفرة؟ أنت تناقضت في سؤالك، لأنه والله أعلم في نفسك نزعات، ولهذا ما عبرت عنها التعبير اللائق. أولا، من حكمت عليه بأنه مبتدع قد يكون عند غيرك ليس كذلك، ولهذا حكمك أيها السائل أنه مبتدع لا يلزم أني أوافقك عليه أو يوافقك الآخرون عليه، قد تكون هذه دعاية اشتهرت فبدعته أنت وأصحابك وربعك، فلا يلزم أننا نوافقكم في تبديعكم من بدعتم، لأن الكلام في البدعة كالكلام في التكفير والتفسير، يجب أن يكون بعلم وباعتدال لا بهوى ومشاكلة وتقليد لغيرك، هذه من جهة. فإن كان هذا كما ذكرت في سؤالك أن بدعته بدعة غير مكفرة، فإذا كان إماما راتبا فصلي وراءه، فإن كان ثمة إمام مسجد فيه راتب غيره صلي وراء هذا الغير، لكن صلي وراءه إقامة للجماعة، وإن كانت هذه مقدمة على ما قد يضركم هذا، وأصل المضرة ناشئة من تبعات التقليد الأعمى، لا من جهته هو مع من يقلدهم في أمر محدث، ولا من جهتك أنت في تقليدك لغيرك في تبديعه، فعندئذ تتنافر النفوس وتتباعد، ولا بد من هذا، فصلي وراءه إبقاء للجماعة، فإن لم تطق نفسك فصلي وراء غيره، أما أن تترك الجماعة لأنه بهذه الصفة فلا، إلا أن تكون بدعته بدعة مكفرة، يعتقد في المقامات والمزارات، يعتقد في الأولياء والصالحين ينفعونه يضرونه، يذبح لغير الله، يتعاطى السحر، يقول أن القرآن مخلوق، ينكر أن يرى الله جل وعلا في الآخرة في الجنة بالأبصار، فهذا لا كرامة له، وكذلك لو كان يسب الصحابة أو يعتقد القرآن محرفا فلا كرامة له، ولا تصلي خلفه، لا تصلي خلفه، فإن أجبرت فصلي معهم ثم أعد الصلاة إذا رجعت إلى دويرتك، والله أعلم. يقول عملت عمرة في التسعينات، التسعينات الهجري يعني قبل 40 سنة، ها الميلادي، نحب رسول الله ونؤرخ بميلاد عيسى، سبحان ربي كيف يجتمعان، ها نظهر السنة ونزعم محبة الرسول ونؤرخ بغير هجرة الرسول، هذا يتنافى مع السنة، يتنافى مع إيش؟ مع ما تدعيه، وهذا من المظاهر الذائعة، استبدال تاريخ الهجرة الذي اتفق عليه الصحابة بتاريخ ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام مشاكلة ومواضعة لأهل الكتاب وأعدائنا. يقول اعتمرت في التسعينات وفي الأيام الأخيرة يسألون الناس أنك هتعمل عمرة ثانية؟ قلت لا، وكنت في الأيام مدري إيش أخرجني من هذه القرية الظالمة أهلها، وحصل لي مصيبة ولازم أخرج منها، وخرجت وجئت بيت الله الحرام. هل الأسباب من عقد النية ذي أو من سبب الدعاء؟ الله أعلم. فتش نفسك، فإما أن ما أصابك عقوبة على ذنب بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله، وإن كنت لا تعلم ذلك فقد يكون هذا من نوع الابتلاء الذي ابتلاك الله عز وجل به. وأكثر يا أخي من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، والله أعلم. هذا غير واضح. كم بقي على الصلاة؟ 5؟ أي نعم،
بقي ربع.
مرر الطيب على الإخوان يتطيبون، لا يرجع منه شيء. أي نعم، خلوا يذهب. يقول: كيف يصلي من عنده انفلات ريح دائم؟ من عنده انفلات ريح دائم هذا يسمى عند العلماء بحكم من به سلس البول، وهذا من به أمراض مزمنة متقدمة في القولون، القولون العصبي، يسميه إخواننا أهل مصر بمصير إيش؟ مصران إيش؟ الأعور، حتى المصوار حطوها أعور. فهذا الذي عنده أزمة في القولون فإنه حكمه حكم من به سلس البول، مستطلق في ريحه كم مستطلق في بوله، فهذا يتوضأ عند دخول كل صلاة والحمد لله. هل يجوز مكالمة بنت العم وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة في التلفون أثناء السفر لمواصلة صلة الرحم؟ نعم، الكلام بالتلفون أو الكلام من وراء حجاب بغير كلام مسف فهذا جائز ولا إشكال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فجاءته أم هانئ. من أم هانئ؟ بنت أبي طالب، أخت علي وعقيل، ابنة عمه أبي طالب. فجاءته تسلم عليه فقال: مرحبا أم هانئ. وجاءته شاكية أن عليا هدد بقتل من أجارته في بيتها، فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا أم هانئ، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الكلام غير المسف وليس فيه الريبة فلا مانع، سواء بالهاتف وبالواتس من وراء حجاب مع القريبات من ذوات المحارم وإن لم تكن محرما لها، والله أعلم. لا إله إلا الله. هل يجوز اقتناء مصحف أجزاؤه ملونة مزخرفة؟ نعم يجوز، مع الكراهة، يجوز ذلك مع الكراهة إذا كان المقصود القراءة، وإذا كان المقصود الزخرفة فهذا يتعلق بنيتك، والله أعلم. نحن معتكفون وخرجنا إلى أبراج الحرم للعشاء ودخلنا على بائع العطور واشترينا منه بعض العطور، فهل هذا سبب في اعتكافنا أو شيء؟ إذا كان في طريقكم فهذا ليس فيه شيء، ويدخل هذا في عموم الحاجات، والله أعلم. أي سؤال فيه ضرب لأقوال العلماء بعضها ببعض فإننا ننسفه ولا نجيب عليه. يقول: ما حكم التمسح الناس بالكعبة والزحام عند الحجر؟ أما زحامهم عند الحجر فهذا أمر طبعي لكثرة الناس أولا ولما في فضل استلام الحجر ثانيا، فإن الحجر أشرف أركان الكعبة، والحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان ناطق لكل من استلمه بحق، وقد استلمه النبي عليه الصلاة والسلام في أشويطة طوافه، واستلمه بعدما فرغ من طوافه قبل أن يخرج إلى المسعى. وأما المزاحمة والمضاربة والمدافعة عنده فهذه من كبائر الذنوب، واستلام الحجر وتقبيله سنة، والسنة لا تحصل بفعل محرم، فكيف بالوقوع بالكبيرة؟ أما التمسح بالكعبة بجدرانها فلا يتمسح بالكعبة، إنما ورد استلام الحجر وتقبيله والسجود عليه، وأن يضع عليه جبهته وخده، وأن يستلمه بشيء معه ثم يقبل هذا المستلم ويشير إليه. والركن اليماني ليس فيه إلا سنة الاستلام، لا تكبير ولا تقبيل ولا تكبير ولا إشارة، وما بين الحجر إلى الباب الملتزم موضع سكب العبرات وقات العثرات. من تمسح بالكعبة على نوعين، في أجزائها، في جدرانها، في أستارها، إما يتمسح بها أو يتعلق بها يقيل العثرة، فإقالة العثرة مشروع، لكن التمسح بها شرك أصغر، وسيلة إلى تعظيم الكعبة تعظيم عبادة، فهو من البدع الموصلة للشرك. فإن تمسح بالكعبة أو قطع من أستارها يتبرك به يرجو أنه يشفي مريضة أو يرد غائبة أو يقضي حاجته، فهذا وقع في الشرك الأكبر بالكعبة أو بأستارها مع الله عز وجل، والله أعلم. وهذا كان يقرره لنا ويفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في غير ما مناسبه. يقول: إذا فضل الصائم بين السفر هل هذا من باب المسألة؟ كيف فضل؟ فضل باللام وليس فطر بالراء، وفرق بين اللام والراء، ما أدري والله. يقول: امرأة سعت شوطين وأدركها وقت السحور، فخرجت للسحور بمقدار ساعة تقريبا، فما هو الحكم؟ تكمل السعي أو تعيده من جديد؟ نعم، تكمل السعي من حيث انتهت، فالخروج لأجل السحور كالخروج لأجل الوضوء، خروج طارئ للحاجة، فتكمل سعيها من حيث وقفت، والله أعلم. يقول: عندنا إمام في بلدنا وسماه، سمى البلد، كل سنة يذهب إلى موسم شركي، وفي هذا الموسم يذبح فيه لغير الله، هل تجوز الصلاة وراءه؟ أنا أسألك، هل هذا ممن يذبح لغير الله أو يشهد فقط هذه المواسم؟ إن كان يذبح لغير الله وتأكدتم وتيقنتم فلا تصلوا خلفه، وإن كان يشهد المواسم المبتدعة البدعية ولم تقطع ولم تتأكد أنه ممن يذبح أو لا يذبح أو يرضى أو لا يرضى، فالأصل الصلاة خلفه إذا كان إماما راتبا، ولا تدع الصلاة خلفه لأجل ذلك. كم بقي؟ نختم بهذين السؤالين. يقول: بعض الناس إن صلاة الفجر يصلونها بليل حتى أئمة الحرم، فهو يصلي في المسجد ثم يصلي في البيت، هذا القول غلط، وهذه دعاية وشائعة شاعت في هذه الأيام، وسبب إشاعتها هذه الوسائل، وسائل الاتصالات والجوالات والتويتر والواتس وما إلى ذلك، وهذا القول غلط، غلط من منشئه، وغلط أيضا أكبر من ناشره ومذيعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.